أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتسموها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مر بنا عدد من الآيات التي تحث على الإنفاق في وجوه الخير من صدقة واجبة وصدقة تطوع، ثم ذكر المولى تبارك وتعالى بأن ما يعمله الإنسان من الإنفاق فإنه لا يخفى على الله جل وعلا، سواء أخرجه لوجه الله أو أخرجه رياء. فقال جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير. وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. وما أنفقتم من نفقة، يعني أي نفقة وأي إنفاق فعلتموه، سواء كان كثيرا أو قليلا، وسواء كان سرا أو علانية، وسواء كان من طيب أموالكم أو من رديئها، فإن الله يعلم. وكذلك ما نذرتم من نذر، سواء قصدتم به وجه الله أو قصدتم به غير وجه الله، فإن الله يعلم. وهذا يشمل النذور التي يعملها الإنسان من نذور الطاعة، كما مر بنا كلام على بعض مسائل ذلك. لو قال إنسان: لله علي أن أصلي 10 ركعات أو أصوم 5 أيام أو أحج أو أعتمر أو نحو ذلك، فإن هذه النذور نذور طاعة يعلمها الله تعالى ويجازي أصحابها على تنفيذهم لها والتزامهم بأدائها. وكذلك ما ينذره أهل الشرك من نذور للأولياء يذبحونها، كما لو أن إنسانا نذر أن يذبح عند ضريح الولي فلان أو السيد فلان أو نحو ذلك، فإن الله تعالى يعلمه ويجازيه ويعاقبه على حسب فعله وقصده. فأي نذر ينذره الإنسان سواء كان حقا أو باطلا فإن الله جل وعلا يعلمه ولا تخفى عليه منه خافية. وما للظالمين من أنصار، الذين يظلمون في الإنفاق أنفسهم بالرياء والسمعة والنفاق، والذين يظلمون بالنذور بالشرك، فإن الله تعالى لا ينصرهم ولا يجدون أحدا يفكهم ويخلصهم من العقوبة عندما تحل بهم. ثم قال جل وعلا: إن تبدوا الصدقات فنعما هي. إن تبدوا الصدقات يعني تظهروها وتخرجوا الصدقات بحيث يراها الناس، فأنعم بها وأكرم، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، يعني إن تسروا بها وتسلموها للفقراء بحيث لا يراكم أحد فهذا خير وأفضل لكم، لأن هذا أبعد عن الرياء، والإنسان الذي يعمل هذا العمل لم يقصد من وراء إخراج هذه الصدقة محمدة من محامد الناس، وإنما قصد بها وجه الله تبارك وتعالى والدار الآخرة، ولهذا قال فهو خير لكم من إبدائها، ويكفر عنكم من سيئاتكم إذا أخفيتموها، فإن هذا أرجح في ميزان أعمالكم، حيث أنها تكفر الحسنات ويمحى الكثير من السيئات. قال ويكفر عنكم من سيئاتكم، ولم يقل ويكفر عنكم سيئاتكم، لأن هناك سيئات تتعلق بالمخلوقين، وهذه لا بد من أن تستحل وتستبيح صاحب حق، والله بما تعملون خبير، أي أن الله تبارك وتعالى خبير ومطلع وعالم بكل ما عملتم من الإخفاء والإعلان، ويعلم مقاصدكم ويعلم صلاح نيتكم، فلا تخفى عليه من ذلك خافية، ويجازيكم على ذلك بحسب مقاصدكم وما أردتم. هذه الآيات تبين لنا عظيم شأن الإنفاق في سبيل الله، وقد ورد أن من السبعة الذين يظلهم الله تعالى بظله يوم لا ظل إلا ظله رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وهذا دليل على فضل الإسراء. وقال بعض أهل العلم إن الصدقة الواجبة وهي الزكاة هذه الأفضل إعلانها لأجل أن يعلم الناس أنك قد أديت الفرض الذي عليك، وهذا إذا لم تؤديه تفسق به، وإذا منعته تقاتل عليه. وقد جهز أبو بكر رضي الله تعالى عنه الجيوش لقتال مانع الزكاة، فالأفضل في الزكاة الواجبة الإعلان بها، وأما صدقة التطوع فالأفضل أن تكون سرا، لأنها يخشى أن يكون فيها شيء من الرياء، أو يدخل الشيطان على الإنسان فيها بشيء من ذلك، فالأفضل في حقه أن يخرجها سرا. وقال بعض أهل العلم إن نفقة التطوع إن صدقة التطوع أحيانا يكون الأفضل فيها الجهر، إذا كان الإنسان يطمع أن يقتدي به غيره فيبادر إلى الخير لأجل هذا المعنى، فيتسارع الناس في الإنفاق، فيكونه يعلنها ويجهر بها حتى يكون سنة وقدوة لغيره، فإنه بهذا يكون الإعلان بها أفضل. وأما إذا لم يكن لنحو هذا المقصد فإن الإصرار بها يكون أفضل للبعد عن الرياء، كما ذكر المولى تبارك وتعالى. وقد ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: جعل الله صدقة السر في التطوع تفضل على نيتها، فقال بسبعين ضعفا، وجعل صدقة الفريضة على نيتها أفضل من سرها، فقال بخمسة وعشرين ضعفا. والله أعلم.
ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون.
ثم ذكر المولى تبارك وتعالى آية أخرى في حكم الإنفاق على الأقارب الكفار، حيث أنه قد يوجد للإنسان أقارب كفار، فهل يجوز له أن يتصدق عليهم صدقة تطوع؟ يقول جل وعلا: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. ليس عليك هداهم يعني أنك لا تستطيع أن تتحكم في الناس بهدايتهم إلى الإيمان، وإنما هذا لله جل وعلا، وهذا النوع من الهداية هي هداية التوفيق والإلهام، وأما هداية الدلالة والإرشاد فإن هذا هو عمل النبي صلى الله عليه وسلم والدعاة إلى دين الله. ليس عليك هداهم هداية التوفيق، أما هداية الدلالة فهذا عملك، ما عليك إلا البلاغ، وأنت قد بينت لهم ووضحت لهم الهدى، وتوفيقهم للإنقياد هذا بأمر الله جل وعلا، فهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ثم قال جل وعلا: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. لو أن أحدا أنفق على قريبه من غير الزكاة وإنما من صدقة التطوع، فإن هذا الإنفاق لا يعدم أجره، ففي كل كبد رطبة أجر، وأجر بعض الناس بسقيه ماء لكلب. فإذا أن إنسانا أنفق على شخص فإن النفقة إذا قصد بها وجه الله فإنه يثاب عليها. وجاء رجل وتصدق في ليلة، فلما أصبح وجد الناس يقولون: أصدق الليلة على زانية، فندم وقال: لأتصدقن هذه الليلة. فتصدق بصدقة، فتحدث الناس لأنه تصدق البارحة على غني، فقال: لأتصدقن الليلة بصدقة. فتصدق بها، فلما أصبح قال الناس: أصدق البارحة على سارق. فشكى أمره إلى الله، قال: صدقتي ذهبت إلى زانية وغني وسارق. فقيل له: لعل الزانية تستعف بذلك عن الزنا، ولعل الغني يعتبر فيتصدق بمثل ما تصدق، ولعل السارق يستعف بها عن السرقة. فوقع أجره على الله، وهو قصد بذلك وجه الله. قال: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. أي أنكم قصدتم بهذه النفقة وجه الله تبارك وتعالى. وهكذا ينبغي أن يكون أهل الإيمان ينفقون ابتغاء وجه الله، لا أنهم ينفقون رياء ولا سمعة ولا نفاقا. وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، أي أن ما ينفقه الإنسان من خير ولو كان قليلا فإنه يدخر له أجره وتنمى صدقته وتربى حتى تصير مثل الجبل العظيم. وأنتم لا تظلمون شيئا مما دفعتم، فحقكم موفور ومحفوظ عند الله تبارك وتعالى.
الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم.
ثم قال جل وعلا: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. للفقراء الذين أحصروا، المراد بهم الذين هاجروا إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم فرارا بدينهم وطلبا لما عند الله تبارك وتعالى. وهؤلاء قد أحصروا بمعنى ضاقت عليهم وسائل الكسب والعيش، فهم لا يستطيعون أن يسافروا للتجارة وليس عندهم رؤوس أموال يتاجرون بها وليس عندهم عمل يشتغلون به. هؤلاء إذا رآهم الإنسان يحسبهم أغنياء، الذي لا يعرفهم ولا يعرف حالهم يظن أنهم من كبار التجار. لماذا؟ لأنهم يتعففون عن السؤال. لا يبذلون وجوههم للمسألة ولا يطلبون من الناس شيئا، فيظن الجاهل بحالهم أنهم من الأثرياء. تعرفهم بسيماهم، يعني بعلاماتهم، إما أن تكون ألوانهم تميل إلى الإصفرار لقلة التغذية، أو لأن ملابسهم لا تكون بتلك الملابس التي يظهر عليها ملابس الثراء، وهم لا يسألون الناس لا يطلبون من الناس شيئا، لا يسألون الناس إلحافا، أي لا يلحون في السؤال. لو أن أحدا منهم سأل فإنه لا يلح، لا يلح في المسألة، وإنما قد يعرض بعضهم أو يلمح ولا يطلب. هؤلاء هم الذين يستحقون الإنفاق، وهؤلاء ينبغي للإنسان أن يبحث عنهم لأجل أن يعطيهم ما عنده من زكاة واجبة أو غيرها. وما تنفق من خير فإن الله به عليم. وهذا تنبيه إلى أن الإنسان ينبغي له أن يجتهد في أن تكون زكاته وصدقته في محلها قدر استطاعته، فإن أخلف وسلمها لغير مستحقها ظنا منه أنه مستحق فإن الله لا يضيع عمله ولا يبخسه حقه. وما تنفق من خير قليل أو كثير فإن الله به عليم، ومقتضى هذا العلم أن يجازيكم عليه بما تستحقون وبما وعدكم إياه وهو الكريم جل وعلا.
الذين ينفقون أموالهم في كل ليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
ثم قال جل وعلا: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا مدح من الله تبارك وتعالى للذين ينفقون في سبيل الله في أوجه متعددة وأوقات متنوعة، فهم ينفقون في الليل والنهار وينفقون في السر والإعلان. وهذا مدح لبعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن شاكلهم ممن كانت هذه حالهم، ومنهم أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وعثمان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهما. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لتجهيز جيش من الجيوش، فقال عمر في نفسه: في كل أمر أحاول أن أعمله أجد أبا بكر يسبقني إلى ذلك، أما هذه المرة فسوف أسبقه. فقام وأخرج نصف ماله وذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلمه له. ثم جاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه وسلم ما عنده من مال لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما علم عمر رضي الله تعالى عنه بفعل أبي بكر وهو أنه قد أخرج كل ماله، فقال: لا أنازعك ولا أقاربك في أمر من الأمور، وما ذاك إلا لفضل أبي بكر رضي الله تعالى عنه وسبقه في الإسلام والعمل للإسلام. وتتابع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وكانوا ينفقون كل بحسب قدرته واستطاعته. ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر: ماذا تركتم لأهلكم؟ فقالوا: تركنا الله ورسوله صلى الله وسلم عليه، أي أنه توكل على الله، والله جل وعلا هو الذي بيده الأرزاق، ورزق أولادهم سوف يأتيهم من عند الله تعالى، فهو الذي بيده الأرزاق. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار، يعني يخرجون ما يحتاجه الناس، من يأتيهم بالليل يعطونه، ويبحثون عمن يستحق، ويتفقدون أحوال الناس، ويلتمسون من يحتاج ويساعدونه. وكذلك ينفقون في السر والعلن، فمن يسألهم يعطونه، وقد كان صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وقد جاء رجل من قومه يريد الإسلام وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه فأعطاه، قال: هل يكفيك؟ قال: زدني. فزاد، قال: هل يكفيك؟ قال: زدني. فزاده حتى حمل له عددا من الإبل مليئة بالأطعمة من الحب والتمر. ثم ذهب هذا الرجل وقال: أتيتكم من رجل لا يخشى الفقر أبدا. فركب قومه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءوا مسلمين. فالرزاق هو الله جل وعلا، وهو الذي يعطي بلا عد ولا حد، والذين ينفقون أموالهم بهذا المعنى في الليل وفي النهار في السر وفي العلن، هؤلاء أجرهم وافي، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فلهم الأجر الكامل عند الله تعالى، وهذا أكثر مما قدموا. ولا خوف عليهم في المستقبل ولا هم يحزنون عما مضى، لهم أجرهم كاملا ولا يخافون من سوء العاقبة وسوء المستقبل، ولا يحزنون حيث أنهم لم يفرطوا في أموالهم ولم ينفقوها في أمور فاسدة فيحزن الإنسان عليها ويتحسر، لأن الإنسان الذي عنده مال إذا مات وقد ترك ماله ولم يستفد منه لنفسه يتحسر ويندم، حيث أنه لم يستفد منه شيئا يراه أمامه. فالذين ينفقون بهذه الصورة يحصلون على ثلاث مكرمات: الأولى أنه لا خوف عليه، والثانية الأولى أن لهم أجرهم كاملا، والثانية أنه لا خوف عليهم، والثالثة أنهم لا يحزنون ولا يندمون ولا يتحسرون. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يبارك لنا في أموالنا وأعمالنا وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول: إنسان يعمل حارسا في عمارة ويمنعه صاحب العمل من حضور صلاة الجماعة في المسجد، فما الحكم؟ نقول: إذا كانت هذه العمارة فيها أشياء خطيرة يخشى عليها لو أن الحارس تخلى عن عمله وذهب للصلاة فإنه يصلي في مكان عمله، أما إذا كان من جنس ما هو معروف حارس على عمارة فيها سكان ونحو ذلك فإن هذا يذهب عند الأذان للصلاة ويصلي ويعود، لكن لا يتعدى فعل الصلاة، لا يذهب إلى مشاوير خاصة به ونحو ذلك. وليس لصاحب العمل أن يمنعه من صلاة الجماعة. أما لو كان حارس على شيء يخشى عليه من اعتداء اللصوص أو يخشى عليه من دخول بعض المفسدين ونحو ذلك، ففي هذه الحال يلزم الحارس البقاء في مكانه وتسقط عنه الجماعة في المسجد. في أحد عنده سؤال؟ أعطوا ربك سؤال. سؤالك هذا.
السلام عليكم.
وضح السؤال.
إحنا عندنا في اليمن إذا وقعت مشكلة بين اثنين صرحوا عند ذاك صاحب الشان
يذهبون بها إليه.
أيوة يعقروها. أيوة هل هي حلال أو لا؟
هذا يسأل يقول: إذا حصل في بلادهم، يوجد إذا حصل خصومة بين قبيلتين أو بين طائفتين ونحو ذلك، فإنه حتى يصلحوا فيما بينهم يذهبون بشيء من الماشية ويعقروها عند بيت المعتدى عليه أو صاحب الحق ونحو ذلك، فما حكم ذلك؟ نقول هذا من أعمال الجاهلية وليس من أعمال أهل الإسلام. الذي هو من عمل أهل الإسلام أن يذهبوا إليه ويطلبوا منه الصلح ويتكلموا معه ويصطلحون معه على ما يرضيه إن رضي بأقل أو بأكثر، أما أن يذبحوا هذه له هذا لا يجوز، وهذا من الأعمال المنافية للتوحيد. أما أنه لو ذهبوا بها هدية له حتى أنه يبقيها حية فهذا هدية منهم له ونحو ذلك وإرضاء له، فهذا لا بأس به. أما أن يذهب بها وتذبح عند بابها أو عند حدود أملاكه ونحو ذلك فهذا من أعمال أهل الجاهلية ولا يجوز.
السؤال الثاني،
اكتب السؤال الثاني. يقول ما حكم ذبيحة المرأة وهي عليها الدورة الدموية؟ نقول ذبيحتها حلال وشرع فيها، لو أن المرأة وهي عليها الدورة ذبحت ذبيحة فإن ذبحها حلال ولا شيء فيه. يقول ما حكم الإنفاق على الأقارب الكفار؟ نقول جائز، وأن إنسانا له قريب من الكفار وأنفق عليه فإن الإنفاق صحيح. يقول أجر الصلاة في الأماكن المحيطة بالحرم هل تعادل ما كان داخل الحرم؟ نقول كل صف متقدم أفضل من الذي بعده، فالصف الأول أفضل من الثاني والثاني أفضل من الثالث والمئة أفضل من 101 وهكذا. لكن إذا كان المسجد فيه فراغ فينبغي للناس أن يدخلوا داخل المسجد ولا يصلوا خارجه في الساحات، ولو صلى الذي في الساحة صلاته صحيحة إذا كان يرى من بداخل المسجد ممن يقتدي بالإمام. أما إذا كان لا يرى أحدا بحيث أنه لو قطع الصوت ما استطاع أن يتم صلاته فلا تصح صلاة. يقول ما معنى التقصير في الحج والعمرة؟ نقول التقصير مثل الحلق، أن تعمم شعر رأسك بالتقصير فتأخذ من جميع جهاته وتعممه. أما أن تأخذ شعيرات يسيرة من ناحية منه فإن هذا لا يكفي للإنسان في التحلل، بل ينبغي له أن يعمم شعر رأسه. ومن عمل ذلك فيما مضى بناء على فتوى من أحد ونحو ذلك فأرجو أن يجزئه ذلك، لكن عليه مستقبلا إذا انتهى من سعيه وأراد أن يقصر ولم يرد الحلق فإنه يقصر من جملة الشعر. يقول الصلاة في المسجد النبوي في الروضة هل لها فضل على غيرها؟ نقول نعم، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فيسن الإنسان إذا ذهب إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتهز فرصة الصلاة في ذلك المكان. يقول أنا متزوج وزوجتي لها ابن من زوجها السابق وهو يعيش معنا في البيت لكنه لا يصلي، فما الحكم؟ نقول لا يجوز تركه بحال من الأحوال، لا بد من إلزامه بالصلاة، ووجوده عندك لك اطلاع على حاله وأنت مسؤول عن تربيته ما دام عند أمه، والواجب عليك أن تلزمه وتلزم أمه أن تلزمه بأن يؤدي الصلوات في أوقاتها جماعة مع في المساجد، لأن شأن الصلاة عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعذر في التخلف عن جماعة المسلمين الأعمى الذي لا قائد له ما دام أنه يسمع الأذان، فينبغي ويجب على الرجال جميعا أن يتجهوا للصلاة في المساجد ولا يصلوا في البيوت، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حال المنافقين أنهم يتخلفون عن العشاء والفجر لأن الليل مظلم ولا يعرفون وهم لا يصلون لله وإنما يصلون لأجل الناس. فقال عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة على أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حظا. يعني لو يعلم الإنسان ما في صلاة العشاء وصلاة الفجر من الأجر وهو لا يستطيع أن يمشي على قدميه وإنما يحبو حبوا على يديه ورجليه لأتى يحبو لعظيم أجر من يأتي للمسجد. وقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يحافظون على الصلوات ويقول ابن مسعود وقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يوضع في الصف. وقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. فالرجل المسن يؤتى به يمسك به اثنان من الرجال يحملونه حتى يضعونه في الصف لعجزه عن الوصول إلى المسجد من تلقاء نفسه. وما ذاك إلا لأنهم يدركون عظيم الأجر المترتب على هذه العبادة التي تساهل فيها كثير من الناس في زمننا هذا. يقول هل يجوز صرف جزء من الزكاة زكاة المال إلى الأحفاد حيث أنهم مسؤول عنهم أبوه؟ الأولاد سواء كانوا مباشرين أو غير مباشرين الذين هم الفروع كابن الابن وابن البنت وبنت الابن وبنت البنت وإن نزلوا، وكذلك الآباء والأجداد كالأب والجد والأم والجدة، هؤلاء لا يجوز دفع الزكاة إليهم لأنهم أصول وفروع وإنما ينفق عليهم إذا احتاجوا ولا تدفع إليهم الزكاة. يقول ما هي العقيقة وهل هي فرض أم سنة وكيف أداءها ولمن تكون وهل تغني دجاجة؟ العقيقة هي شاة فأكثر، شاة أو بقرة أو جمل تذبح عن الإنسان يوم سابعه قربة لله وهي سنة مؤكدة. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن كل مولود مرتهن بعقيقته. والسنة أن تكون عن الجارية شاة واحدة وعن الغلام شاتان، وإن زاد فلا بأس. فلو ذبح بقرة أو واحدة من الإبل فإن ذلك جائز. وأما كيفية أدائها فإن شاء أن يعد يطبخها ويعد عليها طعاما ويدعو الناس إليها من الأقارب والجيران وبعض الفقراء فإن ذلك صحيح. وإن أراد أن يوزعها فيقسمها أثلاثا كالأضحية، ثلث له وأهل بيته وثلث يهدى وثلث يتصدق به. وأما الدجاجة فلا تصح. هذا يقول إنسان متزوج جديد ولا يستطيع أن يغتسل لصلاة الفجر، فهل يكفيها الوضوء لأنه يؤذيه الغسل كل مرة بشدة البرد؟ اللي عنده زوجة تسخن لها الماء إن شاء الله ولا تقصر وما يكون المبارد. والسنة أنه يغتسل قبل أن ينام حتى أنه إذا قام لصلاة الفجر لا يكون عليه جنابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل قبل أن ينام، فإن لم يتيسر له ذلك فإنه يتوضأ قبل نومه، وعلى أهله أن يهيئوا له ماء يسخنون له. ولا أظن أن مثل هذا يفقد آلات التدفئة وآلات تسخين الماء، وعليه أن يتقي الله تعالى ويشكر الله على ما أنعم به عليه، ولا يكون جاحدا لفضل الله جل وعلا. لكن لو أن إنسان مرت به ظروف تعذر معها وجود الماء الدافئ وخشي خروج الوقت، فإنه يتيمم للغسل إذا كان يتضرر باستعماله ولا وسيلة عنده لتدفئة الماء. أما إذا كان عنده وسيلة لتدفئة الماء فلا يصح وضوءه فلا يصح اغتساله ولا تيممه، بل لا بد أن يكون غسلا حقيقيا. يقول